الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، ونبدأ حيث كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم، ولا زال الكلام في مقدمة الأصول الثلاثة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
قوله رحمه الله اعلم، مضى معنى أن قلنا فعل أمر بمعنى تعلم. أرشدك الله لطاعته، ما الفرق بين الرشاد والهداية؟ تقول: الهداية والرشاد إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. الهداية والرشاد إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. مثال: قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اجتمع ولا لا؟ اجتمع. إذن كيف نفسر؟ تقول: إذا اجتمع فالرشاد سداد في العمل. إذا اجتمع فالرشاد سداد في العمل، والهداية سداد في العلم. والهداية سداد في العلم، وقدم الرشاد لأنه غاية، والهداية وسيلة. في الحديث: خلفاء الراشدين المهديين. طيب، إذا اجتمع فالرشاد سداد في العمل، والهداية سداد في العلم. طيب، إذا افترقا فكل واحد منهما يتضمن معنى الآخر. فكل واحد منهما يتضمن معنى الآخر، مثل قوله جل وعلا: أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، أي الراشدون في علمهم وعملهم. أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية نسبة إلى الحنيف، نسبة إلى ماذا؟ إلى الحنيف. تقول: رجل حنيف وهو على الملة الحنيفية. والحنيف المائل إلى الحق، الحنيف المائل إلى الحق. حنيف بحاء مهملة، بعكس الجنيف، بعكس الجنيف بالجيم المعجمة، فهو المائل إلى الباطل، أو جنفا لإثم. جنفا لإثم أي مائلا لإثم. إذن عندنا حنيف وعندنا جنيف. لماذا وصف إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف؟ كان حنيفا، كان دائما ميالا إلى الحق. ولذلك اجعل عندك مصداقية، تقول في نفسك: متى ما ظهر لي الحق أتبعه لو على رأسي، أتبعه لو على والدي وعرفي. الحنيفية في اللغة عرفنا معناها. طيب، في الاصطلاح الشرعي، لما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فما المراد بهذا الحنيف؟ اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ما معناها؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن معنى الحنيف في الشرع المائل دوما إلى عبادة الله، والمبتعد دوما عن الشرك واجتنابه. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، انتهى تعريف الحنيفية. ثم قال: وبذلك، أي هذه الحنيفية، أمر الله جميع الناس، آدم ونوح ومن بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. فالناس مخلوقون لأجل ماذا؟ لأجل العبادة. أي عبادة؟ العبادة الحنيفية. ما هي العبادة الحنيفية؟ أن تعبد الله وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. كسرة النون ليست إعراب، كسرة النون إيش؟ ليست كسرة إعراب. طيب ما هي؟ كسرة عوض عن حذف الياء، ليعبدوني. ها، حذف الياء ووضع الكسرة دلالة عليه. ليش قلنا كسرة النون ما هي إعراب؟ لأن كلمة يعبدون إيش النون يكون فيها؟ تقول هم يعبدون الله، مفتوحة ولا مكسورة؟ مفتوحة، لأنها نون يعبدون مبنية على الفتح أبدا. نون يعبدون مبنية على الفتح أبدا، مثل مسلمون، نون مسلمون مبنية على الفتح أبدا، مثل عابدين مبنية على الفتح أبدا. إذن الكسرة هذه كسرة عوى، ولذلك قال ابن عباس: إلا ليوحدوني. ولذلك قال المصنف: ومعنى يعبدوني يوحدوني. ولاحظ الآن أن الياء المتكلم حذف، قال بعض المفسرين حذف لمراعاة الفواصل، حذف لمراعاة الفواصل، وأبى ذلك البحر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن الحذف لا يكون لمجرد مراعاة الفواصل، ولا التقديم والتأخير يكون لمجرد مراعاة الفواصل، فواصل الآيات، وإنما يكون ذلك لمعنى فوق هذا المعنى. يعني الفواصل مقصودة، لكن هناك معنى آخر مقصود. وهنا قال: ليعبدوني على الحذف، أي يحذف كل واسطة. هذا قاله شيخنا أبو زكريا رحمه الله. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. كيف ندرك أن أعظم ما أمر الله به التوحيد؟ من عدة أوجه. الأول أن الله خلق الخلق لأجله، الثاني أن الله أرسل الرسل لبيانه، الرابع أن الله أنزل الكتب فيه، الرابع أن أول أمر، به في القرآن الأمر بالتوحيد. إذن أعظم ما أمر الله به التوحيد. ما تعريف التوحيد؟ التوحيد له إطلاقان، اكتب: التوحيد له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام، عند علماء الكلام وغيرهم، وأما الإطلاق الخاص فهو اصطلاح القرآن والسنة. التوحيد إذا أطلق في القرآن والسنة فالمقصود به التوحيد الخاص، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. طيب قد يقول قائل: وتوحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية ضمني، توحيد الأسماء والصفات ضمني، فإذا أطلق كلمة التوحيد فالمقصود به في الكتاب والسنة وفهم السلف التوحيد الخاص، وهو توحيد العبادة. أما التوحيد بالمعنى الأعم فهذا جاء بعده، وهو يختلف باختلاف المتكلمين فيه. فالتوحيد عند المعتزلة له معنى، التوحيد عند أهل السنة له معنى، وهكذا. قال: وهو إفراد الله بالعبادة. ومما يؤكد على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد منه: قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك. من أين علمنا أن أعظم ما نهى عنه الشرك؟ اكتب: أولا لأن الله عز وجل أرسل الرسل للتحذير من الشرك، وأنزل الكتب للتحذير من الشرك، وجعل الشرك محبطا للعمل، هذه الثالثة، وجعل الشرك محبطا للأعمال الصالحة. رابعا أن أول ما نهى الله عنه نهى عن الشرك في كتابه، أول ما نهى الله عنه في كتابه نهى عن الشرك في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أمر بالتوحيد. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا أي في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق وحده الرازق وحده. طيب ما هو الشرك؟ الشرك، انتبهوا الآن، الشرك بالمعنى الأخص المقابل للتوحيد الخاص هو ما قاله المصنف: دعوة غيره معه. إذن الشرك عند الإطلاق في الكتاب والسنة وفهم السلف المقصود به ماذا؟ صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير، هذا هو الشرك. طيب والشرك في الربوبية؟ الشرك في الربوبية هذا واقع، لكنه ليس مقصودا عند الإطلاق، ليس مقصودا عند الإطلاق، وإنما يأتي بقيد وبدلالة. فالشرك إذا أطلق فالمقصود به الشرك في العبادة، والتوحيد إذا أطلق فالمقصود به إفراد الله بالعبادة. ولذلك لو تلاحظون أن فرعون لما تكلم عن بما تكلم به من الكفر والعناد والاستكبار، فإن الله عز وجل وصفه بالكفر ولم يصفه بالشرك، مع أن كل كافر مشرك، هذا من باب التلازم. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن أعظم مأمور به التوحيد وأعظم منهي عنه الشرك؟ الآية من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اكتب: وجه الدلالة أن أول أمر في هذه الآية الجامعة كان أمرا بالتوحيد، وأول نهي في هذه الآية الجامعة كان نهيا عن الشرك، فدل على أنهما أمران عظيمان إيجابا وسلبا. فالتوحيد أعظم أمر إيجابي، والشرك أعظم أمر سلبي. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
هذا الآن شرع في بيان الأصول الثلاثة التي عليها مدار السعادة والشقاوة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه. وسبق بيان أن المقصود بالمعرفة هنا المعرفة العلمية المقتضية للعمل، وليس المقصود معرفة الجهمية. بعض المتحذلقين من المعاصرين اعترض على الإمام، قال: معرفة العبد ربه، قال: هذه عقيدة الجهمية. مسكين أنت، ما فهمت كلام الإمام، ماذا نفعل معك؟ يعني الآن لما يأتي إنسان ويقول معرفة العبد ربه، ثم يذكر لك تعبده وتطيعه كل هذا نسيته، هذا مو عمل، بس أخذت كلمة المعرفة ولزقتها بالإمام. معرفة العبد ربه قلنا إيش؟ معرفة علمية تقتضي ماذا؟ العمل. ودينه معرفة علمية تقتضي العمل بالدين، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك من ربك، كلمة الرب في اللغة العربية لها عدة معاني، لها عدة معاني. فإذا قيل لك من ربك فحينئذ لا بد أن تستحضر هذه المعاني. الرب معناه السيد المطلق الكامل الذي له السؤدد. الرب معناه العظيم الكبير. الرب معناه المالك. هذه هي المعاني، معاني الرب في اللغة العربية: السيد، الكبير، المالك. ولهذا ماذا قال عبد المطلب لأبرهة؟ قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، أي صاحب الإبل. رب بمعنى إيش؟ صاحب الإبل. وقال يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. ما المقصود به؟
سيدك.
اذكرني عند سيدك. إذن الرب في اللغة العربية تأتي بكم معنى؟ معاني عدة، منها إيش قلنا؟ السيد والمالك والكبير. طيب، إذا جاء في كتاب الله عز وجل الله ربنا، ربنا ما المقصود بها؟ قال المصنف: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. كلمة الرب في القرآن مضافا إلى الله المقصود به أربعة معاني، احفظها. كلمة الرب مضافا إلى الله ربنا، لاحظ، أو كلمة الرب اسما لله فالمقصود به أربعة معاني. كلمة الرب اسما لله عز وجل يتضمن أربعة معاني غير المعاني اللغوية التي سبقت. الأول: رب بمعنى الخالق الموجد من العدم. الثاني: الرب بمعنى المالك الذي يملك وله الملك. المالك الذي يملك وله الملك، فالمالك والملك. الثالث بمعنى الرازق الرزاق، بمعنى الرازق الرزاق. الرابع: المدبر المتصرف. فأنت إذا قلت ربي الله، أي خلقني من عدم وهو مالكي وله الملك علي، وهو رازقي وأنا أتقلب في رزقه، وهو مدبري والمتصرف في وفي الخلائق. هذا معنى الرب في كتاب الله عز وجل. قال: فقل ربي الله. لو تأملنا الآن نقول ربنا الله، الله ربنا، ربنا الله أي المألوه المحبوب المستحق للعباد، هذا معنى الله. ما معنى اسم الله؟ يتضمن المعاني الثلاث. اسم الله أصله من كلمة إله، الله أصله من إله، وكلمة الله متضمن، اسم الله متضمن لهذه المعاني الثلاث: المعبود المحبوب، المعبود المحبوب المستحق للعبادة. هذه ثلاثة معاني: المعبود المألوه المستحق للعبادة وحده لا شريك. لهذا انتبه، لا تفسر كلمة الله بقات، غلط، أو بخدة، غلط. لكن لو فسرت الرب بقاد ما في مشكلة، ما في إشكالية، لأنها تأتي لهذه المعاني. أما الله لا، ربي الله، ما أفعال الرب؟ الذي رباني. لاحظ الآن، وتربيته من جهة الخلق والإيجاد والملك والملك والرزق والرزق والتدبير والتصرف، ورب جميع العالمين بنعمه، جميع العالمين تحت ربوبية الله. العالمين بفتح اللام جمع عالم. قد يقول قائل منكم لغوي، مو لغوي، لغوي، العالم بفتح اللام اسم جنس، فكيف جمع جمع المذكر السالم؟ الأصل أن اسم الجنس لا يجمع، فالجواب أنه جمع باعتبار أنواعه. ها، لماذا جمعنا؟ تذكرون في الفقه ماذا قلنا؟ لماذا جمعنا الماء وقلنا مياه؟ باعتبار أنواعه. فاسم الجنس يمكن جمعه باعتبار أنواعه، يمكن جمعه باعتبار أنواعه. طيب، فإن قال قائل لما جمعتم اسم الجنس باعتبار أنواعه على جمع المذكر ولم تجمعوه على جمع التكسير أو الإناث؟ فالجواب تغليبا للعقلاء المقصودون قصدا بالإيجاد. الله جل وعلا حينما خلق الخلق، ما المقصود الأساس في إيجاد المخلوقات؟ الجمادات والعوالم، حيوانات والبهائم والطيور والأسماك، ولا الإنس والجن والملائكة؟ الإنس والجن والملائكة الذين فيهم التكليف. إذن رب جميع العالمين بنعمه، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، بهذا الاعتبار جمع بنعمه. ما فائدة بنعمه؟ لأن إيجاده الخلائق نعمة من الله، ملكه وملكه على الخلائق نعمة من الله، كان يمكن أن يخلق ويدعه وشأنه، ورزقه ورزقه نعمة من الله ابتداء، تدبيره تصرفه نعمة من الله ابتداء. فكل أفعال الربوبية من الله نعمة منه، ليس لأحد استحقاق عليه. كل أفعال الربوبية نعمة من الله، من أفعاله جل وعلا ابتداء، ليس لأحد استحقاق عليه. ما يجي أحد يقول يا رب ليش ما أعطيتني طول كذا وكذا؟ من أنت عشان يكون لك استحقاق على الله؟ وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. هذا من معاني الله. ما دام أنت تعرف أن ربك هو المالك الخالق الرزاق المدبر، إذن هو معبودك ليس غيره، ليس لي معبود سواه. طيب، الدليل أورد الآية الحمد لله رب العالمين، والألف واللام في الحمد للاستغراق، فكل حمد لله، اللام في لله أيضا للاستحقاق، الأولى أل للاستغراق، ولله لام الاستحقاق ولام التمليك، الحمد لله. لماذا الحمد لله؟ ما الدليل على أن الحمد لله؟ الكمالات، الحمد معناه الكمالات والجمالات والجلالات، الصفات العظيمة، المحامد، الثناء لله. ما الدليل؟ الدليل شيء ظاهر، رب العالمين، فربوبيته دليل على كماله. فإذا نظرت إلى دقة الصنعة علمت عظيم العلم، إذا نظرت إلى ترتيب وبديع الصنعة علمت حكمة الباري، إذا نظرت إلى عظيم المخلوقات أدركت عظمة قدرة الخالق. فلاحظوا الآن، الحمد لله خبر دليله رب العالمين، رب العالمين. والحمد لله، الحمد لله ابتداء دليل على الألوهية، ورب العالمين دليل على الألوهية. فالله المستحق وحده للعبادة لأمرين: من جهة كمال ذاته وأسمائه وصفاته، ومن جهة ربوبيته على أفعاله بأفعاله على عباده، فهو مستحق للعبادة وحده لا شريك. قال: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، فما من مخلوق إلا ولله عليه ربوبية. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
هذه مسألة أخرى. الآن لو قال لنا قائل: بما عرفت ربك، بما عرفت ربك من جهة ربوبيته، هذا سؤال، بما عرفت ربك من جهة ربوبيته، أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المالك، أنه كذا كذا، بما عرفت ربك من جهة ألوهيته، أنه المستحق وحده العبادة. فالسؤال بما عرفت ربك يحمل الشقين: بما عرفت ربك أن له ربوبية عليك، وأن له الألوهية وحده لا شريك له. ولاحظوا الآن، الجواب عن الشق الأول يوصل إلى الجواب عن الشق الثاني، لأن من له الربوبية هو الذي له الألوهية، ومن له الألوهية لا بد أن يكون له الربوبية وإلا كان باطلا. هذه قضية مهمة الآن. قال: فقل بآياته ومخلوقاته. إذن الدلالة على ربوبية الله آياته، والآيات جمع آية، وهي العلامة والبرهان والحجة. الآيات في كتاب الله ما معناها؟ العلامات والبرهان والحجة والسلطان. والآيات الدالة على ربوبية الله وألوهيته قسمان: الآيات الدالة على ربوبية الله وألوهيته قسمان: آيات متلوة، وهذه مثل الكتب المنزلة والقرآن، وهذه مثل الكتب المنزلة والقرآن كلام الله عز وجل، ومضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف. القرآن والكتب المنزلة كلام الله عز وجل، ويضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف. النوع الثاني من الآيات التي هي أفعال الرب عز وجل، التي هي أفعال الرب عز وجل، وهي منقسمة إلى قسمين: آيات مسموعة وآيات مشاهدة. آيات مسموعة وآيات مشاهدة. الآيات المسموعة اكتب هي معجزات الأنبياء، غير الكتب المنزلة مثل إن جاء الله نوحا وإغراق أهل الأرض، آية من آيات الله. إن جاء الله إبراهيم من النار، إن جاء الله عز وجل موسى بفلق البحر، آية من آيات الله، فلق البحر. إبراهيم عيسى الأكمه والأبرص، هذه آيات الله وهي أفعاله. هنا انتبه مسألة دقيقة، معجزات الأنبياء أفعال للرب وليس للأنبياء. النبي ما هو إلا من يظهر عليه أثر الآية، أثر فعل الرب. يعني موسى عليه السلام ما ضرب البحر، هل ضربته البحر هي المؤثرة في فلق البحر؟ قطعا لا. لو ضرب هو ومن في الأرض كلهم البحر بعصيهم من فلق البحر؟ إذن من الذي فلق البحر؟ الله. وإنما قاله اضرب ليظهر فعل الرب على يده فقط، ظهور أثر فقط، ظهور سبب فقط. وهذه قضية مهمة، أخطأ فيها من ظن أن معجزات الأنبياء أفعال للأنبياء. عيسى عليه السلام ما يستطيع أن يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ما يستطيع، هذا فعل الرب، جعله الله جليا على يد من؟ عيسى عليه السلام. واضح هذا ولا لا؟ هذه سمعناها ولا رأيناها؟ إذن هي أفعال للرب، معجزات للأنبياء مسموعة، هذا القسم من الآيات إيش التي هي أفعال الرب المسموعة. طيب آيات هي أفعال الرب مشاهدة، ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. كم آية ذكر؟ أربع آيات. هل هي محصورة؟ الجواب لا، هي كثيرة، وإنما ذكر المصنف هذه الأربعة لأنها كافية. فالليل والنهار أمر مشاهد مسموع، والشمس والقمر أمر مشاهد مسموع، لا يمكن لأحد من البشر التدخل في الليل والنهار طولا وقصرا. ها يجي واحد متحلخ يقول: يا جماعة والله حنا في الجزيرة الحر ذبحنا، خلونا نشوف نسوي فكرة، نخلي أيام الصيف باردة وأيام البرد دافية. ما يستطيعون، لأن الليل والنهار والشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يستطيع أحد أن يتصرف فيهما، أفعال الرب عز وجل، آثار ظاهرة مشاهدة للعيان. طيب إذا كانت هذه آيات، فما هي المخلوقات؟ المخلوقات هي كل ما خلقه الله عز وجل، كل ما خلقه الله فهي مخلوقات لله عز وجل، جامدة، حية، نامية، نابتة، كلها مخلوقات، كما قال أبو العتاهية: وفي كل شيء، أي موجود، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. من مخلوقاته قال المصنف: السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. إن قال قائل: ما الفرق بين الآيات التي هي فعل الرب المشاهدة والمخلوقات المشاهدة؟ ما الفرق؟ الفرق أن الآيات تتكرر وتظهر وتختفي، فكونها تظهر وتختفي آية، مثل موسى، مثل عيسى عليه السلام، يأتيه جماعة من الناس يقولون له: والله هذا فلان مريض، ادعو الله أن يشفيه، فيدعو الله فيشفيه. راح هذولا، يجي واحد جماعة ثانين يقول ادعو الله لفلان يشفي فيدعو الله فيه فتتكرر الآية. إذن سميت الآية آية لإمكان تكررها، لإمكان تكررها. طيب المخلوقات ما هي آيات؟ القاعدة مضطردة، كل مخلوق آية سواء كانت متكررة أو ثابتة، لأنه إذا كان المتكرر آية فالثابت من أفعال الرب آية، كل مخلوق آية ولا عكس. ليش لا عكس؟ ها؟ لأن الآيات المتلوة صفة الله ولا توصف بأنها مخلوق. واضح؟ القرآن آية من آيات الله، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن لأجل هذا فرق المصنف بين الآيات والمخلوقات. أولا الآيات تظهر وتختفي، المخلوقات ثابتة. ثانيا أن الآيات منها ما هو من صفات الله وكلامه، ومنها ما هو من آثار مفعولات الرب عز وجل، ومنها ما هو مفعولات للرب تبارك وتعالى. طيب ما الدليل؟ أورد المصنف رحمه الله آيتين للاستدلال على الآيات والمخلوقات. الأول أو ثلاث آيات، آية غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأملوا في هذه الآية، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يأتي إنسان ويقول أن لا يوجد بعث، ليش؟ قال شلون احنا نصير تراب، شلون الله يبعثنا؟ طيب الله خلق السماء والأرض، ما هو قادر يعيدك أنت إذا صرت ذرات، مسكين أنت. القاعدة أن من قدر على الشيء الأكبر والأعظم يقدر على الأصغر متى ما شاء، ولا لا؟ يعني لو جانا واحد وقال لنا يا جماعة اليابانيين يقدرون يسووا لنا كوب ماء ولا ما يقدرون، شو تقولون؟ تضحكون، مسكين أنت، شنو كوب ماء؟ صدقك أنت اليابانيين مسوين شنو؟ مسوين أشياء، وين؟ ها؟ صواريخ، كمبيوتر، شنو كوب ماء؟ أكيد يقدرون. ها؟ أنت الآن وافقت على أن القادر على الشيء الأعظم قادر على الشيء الأحقر الأدون. هذه قاعدة عقلية، إذا كانوا يجادلون ما لنا علاقة فيهم. طيب الآية الثانية آية فصلت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فسماها آيات، فسماها آيات، أفعال الرب عز وجل. هو الذي خلق الشمس والقمر والليل والنهار إيجادا ودواما، إيجادا ودواما وتصرفا وتدبيرا. يطيل الليل، يقصر الليل، يطيل النهار، يقصر النهار، يجيب الحر، يجيب البرد، ما حد يقدر يقول شيء، ما حد يقدر يسوي شيء، لا الإنس ولا الجن. آية من آيات الله. لذلك الذي يقول لك أنا لا أؤمن بهذا، يقول له خلاص أنت لا تؤمن بالرب، غير فعل الرب. هذا الشمس كل يوم تطلع لنا من المشرق، يلا أنت طلعها من المغرب. يقول لا ما يمكن. ليش ما يمكن؟ قال الطبيعة تتصرف. مسكين، كيف الطبيعة تتصرف فيك وأنت عاقل؟ ها؟ كيف جامد يتصرف فيك وأنت تزعم العقل؟ هذا مثل اللي يقول لك الميكروفون يتصرف فيني. شلون الميكروفون يتصرف فيك؟ ميكروفون ما عنده عقل، هذا ما يستقيم عند العقل. لذلك قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس، لا تلتهوا بعظمة الآيات عن عظمة من؟ فاعلها، موجدها. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأورد آية الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. لاحظوا أن سياق الآية الاستدلال بالربوبية على الألوهية. بما عرفت ربك؟ بآيات ربوبيته، أنه مستحق لألوهيته. كيف عرفت ربك؟ بآياته المتلوة وآياته المشاهدة والمخلوقات الموجودة، فكل شيء تدل على أنه الواحد. ها؟ يعني كما قال الأعرابي، ها؟ سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدلاني على اللطيف الخبير؟ هذه مسألة واضحة ما فيها أي إشكالية. قيل للإمام الشافعي بأي شيء عرفنا الله؟ وش قال؟ كلمة عجيبة. كان الشافعي في مصر ومات في مصر رحمه الله، مع أنه مقدسي الولادة، حجازي النشأة، كوفي العلم وبصري العلم، لكن نشأ وترعرع ومات وشب وشاب في مصر وتوفي فيها سنة 204. سئل عن قال بما عرفت الله، بما عرفنا الله؟ قال سبحان الله، هذه شجرة التوت تأكلها الشاة فتخرج بعرة. شوفوا الآن الاستدلال العجيب. تأكله الغزال فتخرج مسكا، تأكلها الدودة فتخرج قزا وحريرا. من الذي فرق؟ المدخول واحد والمخرج الله أكبر. من الذي تصرف؟ إنه الله جل في علاه. الإمام أحمد رحمه الله قال بما عرفنا الله؟ قال سبحان الله، هذه البيضة لا منفذ لها ولا مخرج لها، تنظر إليها لا ترى ما في داخلها، وما هي إلا أيام، وإذا بذات روح تخرج وتتحرك وتتصوت. ذلك هذه مسائل واضح. قال المصنف رحمه الله مستدلا بآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات، فالخالق، لاحظ، صاحب الآيات هو الرب، صاحب الخلق هو الرب، فالآيات من الله فهو المألوه المعبود، المخلوقات الله ربها، إذن هو المألوه المعبود. لذلك قال جل وعلا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا هو التدبير والتصرف، مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. لذلك الله خلق ويدبر. لذلك الآن ولله المثل الأعلى، لو وجد ملك مثلا ثم صار الملك ينشغل بلهوه ولعبه عن رعيته، الناس ماذا يقولون؟ يقولون والله هذا الرجل ما نعرف شو نسوي معه، ما نعرف كيف نطيبه، منشغل بلهوه ولعبه عن رعيته. رب العزة والجلال خلق ورزق وملك، وله التدبير وحده، وله التصرف وحده، لا يشغله شيء عن شيء. لذلك قال ألا له الخلق والأمر، له الخلق تدبير الكوني، له الأمر تدبير الشرعي. فالتدبير الكوني متعلق بالربوبية، تدبير الشرعي متعلق بالألوهية. ها؟ واضح هذا. من ربك؟ ربي الذي له الخلق والأمر. إن قال قائل لي الخلق، قل له يلا غير الليل والنهار. إن قال قائل لي الشرع، قل له يلا آتنا بآية متلوة من مثله إن كنتم صادقين. لا هذا يقدرون ولا هذا يقدرون، إذن لا يستحقون لا ربوبية ولا ألوهية إلا الواحد القهار. تبارك الله رب العالمين، تبارك يعني تعاظم وتعالى جد ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين. ثم قال المصنف الرب هو المعبود، ثم ختم بآية سورة البقرة. ما الدليل على أن الرب هو المعبود؟ سؤال مهم. الدليل قال المصنف قوله تعالى يا الناس اعبدوا ربك. أنت تأمل إلى هذا الأمر المنصف من الله، ما قال اعبدني، قال اعبدوا ربكم. يأتي السؤال من هو هذا الرب الذي نعبده؟ قال الذي خلقكم. تأمل من الذي خلقك؟ اعبده، مو بس كذي، لا، وجعل لكم الأرض لا مو كذي وبس، لا، وبعد إيش؟ أنزل من السماء ماء، وهذا هو الرزق. لاحظ الآن، يعني في هذه الآية إنصاف من الله، اعبدوا ربكم. من الرب الذي تعبدونه؟ من يوجد فيه هذه الصفات؟ من يوجد فيه هذه الأفعال؟ خالقك، هذا واحد، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنان، وهذا من التمليك، ملكك وجعل لك المكنة لتقدر على عبادته، وأنزل من السماء ماء، هذا هو الرزق، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا كله من التدبير. لذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا. الآن أنتم تيقنتم أن الخالق هو الله، المالك الملك الله، الرزاق الرازق الله، المدبر المتصرف الله، فلا تجعلوا لله أندادا، لأن هذا ما يليق بالعاقل. لذلك لو سألنا سائل ما هو أسفه السفه؟ أسفه السفه الشرك. الناس يظنون أن أسفه السفه الزنا، سرقة، لا لا لا، أسفه السفه الشرك. ليش؟ لأنه يقول الله خالق، يا الله رازق، يا الله مالك، الله مدبر أمري، بعدين يعبد مع الله آلهة أخرى، هذا أسفه منها لا يوجد على وجه الأرض. ولهذا قال الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذه هي السفاة الحقيقية الكاملة. قال الإمام، قال ابن كثير رحمه الله، وهذا يدلنا أن الإمام يمشي على طريقة السلف، يأتي بالآية والحديث وبفهم السلف. قال ابن كثير، من هو الحافظ؟ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، من كبار يعني الذين تتلمذوا على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أرأيتم، أختم بهذا فقط، عقليا تفكروا في هذا، أرأيتم إنسانا بارا بجيرانه، عاقا بوالديه، ماذا يقول عنه الناس؟ يقولون مجنون، هذا مجنون، يبر أبو جيرانه ويعق والديه، ايش فيك انت يا ولد؟ مالك؟ اجن انت؟ من الذي رباك؟ قال ابوي. من الذي علمك؟ قال ابوي. من الذي كان يطعمك ويسقيك؟ قال ابوي. من الذي كان يكسيك؟ قال ابوي. وراك تبر هذولا؟ هذا جنون، هذا ما وقع فيه المشركون، يقولون الله خالقي، الله رازقي، الله مالكي، الله المتصرف فيه، ثم يعبد مع الله آلهة أخرى. والله الذي لا إله إلا هو أن أحدنا لا يضر الشريك، لا يرضى الشريك، لا يرضى الشريك. بعضكم عنده سواقين في البيت، يرضى أن السواق يتصرف في البيت؟ ما يتصرف، مع أنه إنسان بشر مثلك حي. طيب كيف نرضى أن نجعل مع الله شريك في ملكه وملكوته وسماواته وأرضه؟ كيف؟ أنت ما ترضى الشريك. لذلك قال الله، ضرب مثل في القرآن، ها؟ ضرب الله في، لا لا مو هذه، اللي عبدا مملوكا لا يقدر على شيء مما كسب، عبد مملوك، شلون تجعلون العبد المملوك شريكا لله؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى فأنتم فيه شركاء، ثم ما ترضون لنفسكم، كيف رضيتموه؟ لله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا وإياكم على التوحيد، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.